بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال قائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة في التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب هو اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكان لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهورا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم: أن تبسل، أي تحبس، وقال الآخر: ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. وإذا هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يشرح ما في ألفاظ المفسرين من التبيين للمعاني المتقاربة، بمعنى أنها معاني تدل على دلالة اللفظ، وهي كلها تقرب معنى اللفظ، ودلالة هذه المعاني مؤتلفة على معنى اللفظ، فهذا كله تفسير حسن لألفاظ القرآن. لماذا؟ لأنه من دلالة الألفاظ وما يقتضيه لفظه وتقريب المعنى لمن يقرأ كتب التفاسير، هذا هو المقصود بفهم وتدبر القرآن. ما دام أن الخلاف يعني اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، ومعاني الألفاظ كلها متقاربة ويدل عليها لفظ النص من الآية، فهذا كله يعني مما عليه عمل المفسرين من أهل السنة. أما الأقوال المبتدعة أو الضعيفة جدا أو المرجوحة التي يعني خلاف الدليل، هذه كلها يعني جمع عبارات السلف تدل على خطأ هذه الأقوال التي تخالف تفسير السلف. فمن هنا نفهم يعني ما نقرأه في كتب التفسير من الألفاظ التي يذكرها المفسرون وهي معاني متقاربة لما يدل عليه اللفظ، وهذا من جملة أقوال أهل السنة، من الأقوال المخالف لأقوال السنة الذي لا يدل عليه اللفظ وإنما هو يعني من أخطاء المبتدعين أو من لم يأخذ علم التفسير عن الصحابة والتابعين. يقول أن المفسرين يعني أن يعبروا، يعني هذا من بعض الاختلاف التنوع بينهم، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. إن ترادف في اللغة قليل، يقول إن ترادف في اللغة قليل لكن المعاني المتقاربة كثيرة. يقول وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معنى. سبحان الله. لماذا؟ لأن هذا من إعجاز القرآن، اللفظ الإلهي، اللفظ الذي يعني أوحاه الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوازيه لفظ آخر، لا في اختصار الألفاظ ولا في جزالة المعنى ولا في فصاحته وبلاغته ولا في قوة ألفاظه ولا في تجدد معانيه مع القراءة، كل ما لا يوجد هذا في كلام غير كلام الله. ولذلك لا بد يعني أن يتلى القرآن كما أنزل، لأننا متعبدون بهذا. وأيضا كلما أمكن شرح القرآن بالقرآن فهو هذا الواجب، بحيث أنه الإنسان يستفيد من معاني القرآن من مجموع النصوص في المعنى في المسألة الواحدة. ولذلك حرم ترجمة القرآن لفظيا إلى غير العربية، وإنما تذكر ترجمة لمعنى. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنها بعضها يروى بالمعنى، لكن مع هذا قال العلماء لا يوجد لفظ بالمعنى يوازي اللفظ النبوي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى وقد أوتي جوامع الكلم. لكن فرق ما بين القرآن والسنة طاهر من جهة أن الله تعبدنا بقراءة القرآن في الصلاة، وأنه لا تجوز يعني ولا يجوز أن يقوله أحد بالمعنى كما يعني يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يروى الحديث بالمعنى، وإنما القرآن لفظه لابد أن يؤدى كما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه. إذن عبارات المفسرين تقرب المعنى، ومجموع ألفاظهم يبين لمن يقرأ كتب التفسير أو من يأخذه بالمشافة معنى اللفظ القرآني. وكلما أمكن أن تؤدي العلم إلى الناس بألفاظ القرآن فإنه أقوى في الإفادة. يقول هذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. يوم تمور السماء مورا، هذا متى يكون؟ يوم القيامة، إذا أقام الله القيامة سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ينسف الجبال نسفا وتذهب هذه الأرض وتبدل وتذهب يعني ما فيها من معالم من أنهار وأودية ومن جبال ومن يعني أرض، وأيضا السماء تمور مورا وتتبدل، تمور يعني تسير في حركة سريعة، وبعضهم قال حركة سريعة فيها دوران، يعني لا أريد أن أشبهها بالإعصار لكن حركة سريعة فيها دوران، وهذا يعني من علامات الساعة وقيام القيامة، أن الله عز وجل يبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهذا تبديل صفات وليس تبديل ذات، تبديل صفات، فتصير الأرض يوم القيامة أرض بيضاء كالفضة كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، ليس فيها معلم لأحد ولم يقع فيها معصية أبد، هذا يوم القيامة، وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنة. أما السماء فورد عن علي رضي الله عنه أنها تكون ذهبا، أنا ما أعرف في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عن الصحابة، قاله علي رضي الله عنه وقاله ابن مسعود، وعلي من أئمة التفسير وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه من علماء التفسير، وبعض العلماء قال أيضا أنه يعني السماء تكون يوم القيامة يعني في الجنان. على كل حال قوله تعالى يوم تمور السماء مورا هذا يوم القيامة، وهذا متى يكون يوم القيامة؟ يعني أن السماء تسير بحركة سريعة فيها دوران، عبارات المفسرين على هذا المعنى تقريب للمعنى، لماذا؟ لأن هذا يعني ما أخبرنا الله عز وجل عنه، وأمور الغيب لا يتجاوز فيها لفظ النص وتفسيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عاد أنه ما تفيده لفظة المور هو هذا ما ذكره شيخ الإسلام من المعنى، قال يعني هو الحركة وحركة خفيفة سريعة، يعني هذا تقريب للمعنى، هذا تقريب للمعنى، لذلك قال كان تقريبا يعني للمعنى. أما قوله أوحينا إليك، يعني الوحي يا أخوان هو إعلام خاص، وهذا يصح أن يطلق على وحي النبوة والوحي الذي ليس بنبوة، لأن المعنى العام الذي يشمله هو ما هو الإعلام الخاص. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا إعلام خاص يلهم الله عز وجل النحل كيف تصنع بيوتها، أما وحي النبوة فهذا خاص بالنبيين عليهم السلام، كما قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذا الوحي أيضا يطلق وحي النبوة والرسالة بلفظ أنزل، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهذا أخص من لفظ الوحي، وهذه العبارة تستخدم في وحي النبوة. ثم ذكر أيضا يعني هذه عبارات المفسرين في تفسير الآية بحيث أنك تستدل بها على فهم ما يذكر في تفسير الآيات كلها من مجموع أقوال المفسرين من أهل السنة والجماعة. ثم قال يعني ذكر مثالا ثالثا قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أعلمنا، وهذا القضاء كما ذكر العلامة عبد الرحمن السعدي يعني هو ما أوحي إلى أنبياء بني إسرائيل أو إلى موسى عليه السلام أنه سيقع الفساد في الأرض من بني إسرائيل، وكانوا سبحان الله يعني صفة هؤلاء القوم العتو والظلم والتجبر والكبر والبغي بغير الحق والأذى والظلم والعدوان على النبيين وعلى الخلق. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعني إذا وقع منكم يا بني إسرائيل الظلم والعدوان والأذى للناس سلطنا عليكم من يظلمكم،
وهذه سنة الله في خلقه جميعا، ليست خاصة لبني إسرائيل، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد. فسنته في الظالمين إذا عتوا وبغوا وظلموا أن الله عز وجل يسلط عليهم من يظلمهم. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا جاء قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني بعد أن مكناكم فظلمتم وآديتم واعتديتم سلط الله عليكم من يظلمكم، ثم رفع الله عنكم ذلك، لأن هذه سنة الله أيضا في خلقه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فمدهم الله عز وجل بعد ذلك بأموال وبنين، يعني زادهم بسطة في المال والجسم وصاروا يعني ذا عدد، صارت لهم قوة وأموال، فعادوا إلى ما كانوا عليه من الظلم، كأن الله استعتبهم فما استعتب. فيسلط الله عليهم مرة أخرى من ينتصر منهم، ومن يدخل المسجد، المراد بالمسجد في هذه الآية بيت المقدس، وينتصر من ظلم اليهود. فظلمهم هو يعني يستجلبون به أسباب هلكتهم أو هزيمتهم. ولذلك إنما الله عز وجل يبتلي المسلمين في بيت المقدس لاستخراج عبودية السراء والضراء منهم. لو جعل الله عز وجل المسلمين دائما في حال سراء صار إيمانهم عن طبع ما هو عن تكليف، وهذا يعني يضاد عبودية المخلوقين. نحن غير على الملائكة، الملائكة خلقوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، لكن البشر والخلق جميعا يبتلون بالسراء والضراء ليستخرج الله عز وجل عبودية في الأحوال كلها، ويداول الأيام سنته سبحانه وتعالى بين المؤمنين والكافرين، ويجعل العاقبة والغلبة للمؤمنين إن قاموا بأسباب العاقبة والغلبة. إن تنصروا الله ينصرك. ثم ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أيضا أنه العرب في استعمالها في الألفاظ تضمن الفعل معنى الفعل الآخر، أو يكون الفعل مضمن إليه معنى فعل آخر. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني ما هي بس يعني قال والله خلنا بأخذ غنمك، ها؟ لا لا، سرقة ونهبة ضمها إليه، نسأل الله العافية. والنعجة هنا يعني نقول شيخنا ابن عثيمين في تفسير يقول على ظاهرها هي الغنم، لأن بعضهم فسرها بالمرأة. هذا شيء فكك من العلمانيين، قال حتى النعجة سويتوا لنا نعجة. وابن عثيمين ترى ما هو بعلماني حاشا والله، إلا إسلامي سلفي، ويعني إمام متقن للغة ولألفاظ الشريعة، لأنه تعرفون يعني اللفظة في اللغة أيضا واستعمال الشرع لها يعني كلها مرجحات في تعيين المعنى. استعمال الشرع اللفظة في موارد القرآن كلها في آياته، يعني في كل موضع، هذا يدل على يعني معنى اللفظة في خطاب الشرع. وهذا طبعا إنما يستفاد منه يعني الشراكة في التجارة، يعني أحيانا يعني يحصل فيها سلب ونهب وظلم وكذا. فالمقصود أنه شيخ الإسلام ذكر أنه كيف أن الفعل يضمن معنى فعل آخر، يقول هذا يعني هو الصواب في هذا القول من جهة اللغة العربية، يقول خلافا لمن قرر من النحويين أن حروف الجر ينوم بعضها مناب بعض. لذلك قال في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، ضم معنى يشرب بها يعني معنى الري، شرب مع ري، يعني ضم معنى فعلين، استفيد هذا من الفعل وما تعدى به من حرف الجر عينا يشرب بها، لأن الإنسان قد يشرب ماء ولا يرتوي، لكن أنهار الجنة وسلسبيل الجنة تشرب لين ترتوي، أو ما تشربه هو ري، فضم معنى الشرب والري، وهذا من بلاغة ألفاظ القرآن. وذكر يعني من أمثلة ما يعني ضمن من معاني الفعل يعني معنى فعل آخر، قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يزيغونك ويصدونك، يعني أراد كاد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ليقول على الله غير الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه مقام نبوة، تبليغ ما أوحي إليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والكفار يريدون منه يعني أن يعني كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة في تحريف الشر. طبعا في أسباب النزول ذكروا أقوال يعني ما فيها شيء يصح في هذا، يعني بعضهم ذكر أن ثقيف قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تبينا نسلم ما يخالف، بس اترك لنا صنم اللات لا تقربه، لا تهدمه ولا تقربه، وأيضا الصلاة ما حنا مصلين، اعفنا من الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة ما حنا مصلين، وترك لنا الصلاة وحنا نسلم، هذا ذكر المفسر. لكن هذه الآية في سورة الإسراء، والإسراء مكية، وثقيف إسلامهم متأخر، يعني فتح الطائف وثقيف كلها بعد فتح مكة، يعني المهم أنها بعد الهجرة قطعا. هذا ذكره بعض المفسرين، وبعض المفسرين قال لا ودوا يعني أنك يعني تتبرك بأصنامهم أو تلمسها هكذا، يقولون هذا في التفسير ولا في شيء يعني حقيقي يستند عليه، ويقولون أن هذه جاءت خاطرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بعزم، ما عزم على الشيء، فعاتبه الله عز وجل، وأيضا الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن والوحي وتبليغه فثبته الله عز وجل. ذلك يعني حقيقة تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله نقي، ما في شيء محقق، ما في نص يستند عليه ما يذكره في هذه الأمور. وهذه فائدة التفاسير المحررة، أنك تنقي ما في سائر التفاسير وتضع القول الصحيح. وفي هذا يا أخوان موعظة لنا جميعا، أن الإنسان دائما يسأل الله التثبيت، خصوصا فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى من العلم النافع والوحي والتعليم والأقوال والاعتقادات والمناهج التي تقول أنها من الدين، هذه إياك أن تقول على الله الكذب، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هذا أمر عظيم عظيم، وكلكم رأى يعني خوض المتعالمين والمغرضين والمصانعين للكفرة والمجوس والعلمانيين، كل واحد جاك بما يفتري على شرع الله ودين الله، اللي يقول لك حرية قبل شريعة، اللي يقول لك يعني كلام يعني ما يقوله يعني واحد يعرف شرع الله عز وجل ويخلص الله في قوله ويوافق حكم الله في ما يبلغه عن الله، هذا ما يقوله يعني من نصب نفسه لتعليم العلم فضلا عن من يريد الإصلاح للأمة والخير للأمة. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يقول الله عز وجل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وذلك هم في خسار، خسروا دينهم وضلوا في دينهم وباعوا آخرتهم بدنيا الكافرين، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم اعلم يقينا والله كل من قصد تحريف الشرع في ألفاظه أو معانيه دحض وخصن، لأن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح من القرآن والسنة، ما يمكن أبدا. ثانيا لأن الله تكفل بحفظ الدين، وإيش ما مهما أوتيت من حذق في تلبيس الحق بالباطل، والله الله عز وجل حافظ دينه. والناس الحمد لله عندها من الفطرة والمعرفة بالإسلام ما تعرف أن هذا القول قول كاذبين كافرين منافقين، قول من باع دينه بلا شيء. هذا ما يقوله من يعرف شرع الله ويقول الحرية قبل الشريعة. إذن لماذا أوحى الله للرسل هذا، لماذا أوحى الله لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، ولماذا جعله الله عز وجل حجة على خلقه؟ فالله تكفل بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، مهما حاولت حتى تحرف الكلم عن مواضعين والله الله ناصر دينه، والله تكفل بحفظ دينه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. نعم. ثم قال وكذلك قوله نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني نصرناه في معنى التنجية من النجاة من أذى الكافرين والمشركين والمعاندين للشرع، وأيضا في ظهور للحق. ثم ذكر القرآن يعني لا ريب فيه، يعني بعضهم فسروا بأنه يعني ما فيه اضطراب، هو من جهة اللفظ لا ريب فيه، ألفاظه يعني أحسن الألفاظ ولا اعوجاج فيها، ومعانيه محكمة. القرآن كله مؤتلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن جهل الجاهلين يظن أنه في تعارض، وهذا من جهله ونقص علمه أو من سوء قصده أو من الاثنين، سوء قصد مع جهل، تعالم مع سوء قصد. والقرآن في اللوح المحفوظ عندما يقال عن ذلك الكتاب باسم الإشارة للتفخيم، تفخيم وتعظيم لهذا القرآن كلام الله عز وجل، لا شك أنه يعني شأنه عظيم. وقوله تعالى أن تبسل، يعني هذا من قوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني تحبس وترتهن بعملها، يعني كل إنسان يحبس يوم القيامة بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني يؤاخذ بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه عبارة تبسل، يعني في ألفاظ المفسرين منهم من فسرها بتحبس ومنهم من فسرها بترتهن، وكلها عبارات يعني تقرب المعنى. نعم. وتفصيل يعني المعنى هذا الذي ذكرناه مع الآيات التي يعني جاءت بهذا المعنى، لأن معاني القرآن تتكرر، خصوصا المعاني المهمة والكثيرة تتكرر كثيرا. لماذا؟ للتذكير بها، ولأن هذه عامة مقصود ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. نعم. وقال عبارة مهمة حقيقة منهجية في طلب معاني التفسير، يقول جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع، يقول فإنك إذا جمعت عبارات السلف كلها في تفسير اللفظة أو الآية اتضح المعنى أكثر، وهذا لا شك. يعني إذا قرأت والله في التفسير قول ابن مسعود وقول ابن عباس، وأيضا قول ابن عباس بالروايات عنه، تجد سعيد بن الجبير قال رواية، طاووس قال رواية، وعكرمة قال رواية، ومجاهد قال رواية، ومجموع هذه الروايات سبحان الله يبين لك المعنى أكثر وأكثر. إذن هذه نصيحة أيضا أنك تجمع عبارات المفسرين من السلف فيظهر لك من معناها يعني ما يعني يوضح تفسير الآية ويبين يعني معناها على أحسن ما يكون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشاركة ونحو ذلك لا يوجب
المشركة
ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الأب والأبناء والكلالة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وفي الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب هم الإخوة والأبوين أو الأب واجتماع
لأبوين.
نعم، وهم الإخوة لأبوين والأب أحسن عليكم. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفصيله.
طيب، هذا الفصل الذي ختم به أو هذا الكلام الذي ختم به هذا الفصل مهم جدا في منهجية فهم ما ينقل عن السلف من العلم. بعد أن ذكر توجيه اختلاف السلف في تفسير معاني القرآن، ذكر اختلاف السلف واتفاق السلف في الأحكام. قال يعني عامة مسائل الأحكام متفق عليها بين الصحابة، اختلاف يسير جدا جدا لا يكاد يعني يذكر، قليل جدا، وأخذ يذكر أمثلة. وهذا يعني خلاف المنهج الذي عليه بعض الناس، يضخم المسائل الخلافية بين الصحابة في الأحكام كأنه يجعلها كثيرة جدا جدا، وكأنه يجعل مسائل الاتفاق والإجماع يسيرة جدا جدا. وأنت لو حررت مسائل الفقه بالمنهجية الصحيحة لتبين لك بالعكس أن مواضع الاتفاق أكثر وكثيرة، وهي عامة مسائل الأحكام. مواضع الخلاف يسيرة جدا إذا ما قولنت أيضا بمسائل الاتفاق، وهذا نبه عليه بشكل تفصيلي أكثر في كتاب الاستقامة، في أول كتاب الاستقامة. هنا ذكر أمثلة، عندك الصلاة، مقادير الصلاة، عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها متفق عليها. جاء بعدين إلى فرائض الزكاة، فرائض الزكاة ونصبها متفق عليها كلها. وأيضا الخلاف الذي وقع بعد القرن الأول، يعني في زكاة التجارة ويعني عروض التجارة، وقع بعد عهد الصحابة، والعامة الصحابة كانوا يقولون بإيش؟ بوجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن غالب أموال الصحابة كانت خصم بالتجارة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وطيبات ما كسبنا من التجارة، من جملتها أموال التجارة. وهنا إذا تدبرت مسائل الخلاف وأخذتها عن طريق الصحابة أولا، هذا أول شيء في صيانة لعلمك عن الضلال من البدع وعن الأقوال المحدثة، وأيضا في قوة لعلمك لأنك أخذت من المعدن الأول الذين تلقنوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك أيضا تنظر في الخلاف للمتأخرين في ضوء اتفاق المتقدمين، فلا يعتبر الخلاف الواقع بعد إجماع الصحابة. وبعضهم يحكي خلاف بعد ذلك في أشياء أجمع عليها الصحابة، يعني مثل روث ما يؤكل لحمه، روث بول ما يؤكل لحمه، مثل الإبل والغنم، هذا عند الصحابة بالإجماع طاهر، عند الحنفية المتأخرين لا نجس، وهو خلاف الصحيح، إجماع الصحابة السابق على طهارته. نأتي أيضا تعيين شهر رمضان وأحكام الصيام، أيضا يعني مسائله متفق عليها. الحج مسائله متفق عليها، يعني لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا شيء يسير. اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، يعني هذه من إحدى المسائل التي اختلف فيها الصحابة في الفرائض، يعني المواريث، وعامة مسائل المواريث مما اتفقوا عليه، كما ذكر شيخ الإسلام في هذه المسائل، يعني ميراث الزوجين وميراث الآباء وميراث الأبناء، لأن هؤلاء يرثون بكل حال، والحواشي فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا هذه كلها مسائل اتفاق إجماع الصحابة في قسمة التركات، لكن وقع خلاف بين الصحابة في مسألة إيش؟ توريث الجد مع الأخوة. الجد يعني أب الأب، الجد لأب، أب الأب، هذا إذا كان الأب متوفى، أما إذا كان الأب حي الأب يحجب الجد ما يرث الجد، أما إذا كان الأب متوفى والجد موجود وله إخوة، الميت له إخوة، فالصحيح وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد بمنزلة الأب، الجد أب أب فيرث كأنه أب، والإخوة خلاص هو يحجب الإخوة. هذه وقعت فيها خلاف بين الصحابة، لكن البخاري يقول إن أبا بكر رضي الله عنه يعني قال إن الجد أب، قال ولا يعرف له مخالف في عهده وعصره، كأنه إجماع سابق، لكن بعد ذلك وقع الخلاف من بعض الصحابة، رواية عن علي ورواية عن عمر أنه الجد يورث مع الأخوة، يورثون الأخوة مع الجد، لكن مذهب 12 صحابي ومنهم من هو من علماء الصحابة، منهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم ابن الزبير، يعني مذهب 12 صحابي أن الجد أب، كما استدل أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس بقوله تعالى يا بني آدم، آدم أبونا عليه السلام كلنا، قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، بنو إسماعيل كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام ولا لا؟ فهذا القول أيضا يعني مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وترجيح شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وترجيح العلامة عبد الرحمن السعدي، والعلامة ابن باز وابن عثيمين إن الجد أب يحجب الأخوة. يعني إذا يعني رأيت هذه مسألة واحدة من بقية مسائل الاتفاق في مسائل الفرائض والمواريث، فهكذا افهم الفقه. بعدين منهجية شيخ الإسلام في عرض الفقه سبحان الله، يعني لولا أن الدرس في أصول التفسير ولا كان شرحنا موضوع الفرائض، كيف جمع الأدلة التي ترجع إليها كل مسائل المواريث، هذا أحسن ما يكون في التعليم، في منهجية تعليم طالب العلم، أنك أولا تبين له الأدلة اللي تجمع كل مسائل الفقه للموضوع هذا. هنا ذكر 3 آيات في أول سورة النساء، وآية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وذكر حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا الحديث مع الآيات الثلاث في المواريث تجمع كل أو أكثر مسائل المواريث. وهكذا في التعليم، يعني بعض العلماء عندما يأتي ويشرح أحكام سجود السهو يقول والله أحكام سجود السهو ترجع إلى خمسة أحاديث، مع أن في أحاديث غيرها، لكن من جهة تحرير الرواية ومن جهة مرجع كل الأحاديث إلى المعنى الذي يبين كل أحكامها يقول والله كلها ترجع إلى خمسة أحاديث، ثم يذكر خمسة أحاديث ثم يذكر فروع مسائل سجود السهو. وهكذا يعني لو طالب العلم أخذ الفقه بهذه المنهجية هو تيسر عليه فقه المسائل، وتيسر عليه أيضا تعليم الناس، وأيضا كان تعليمه بهذه الصورة يعني أقرب إلى الفهم في من يأخذ عنه العلم. ثم قال يعني ذكر أسباب اختلاف العلماء، وقد يكون لخفاء الدليل، أحيانا بعض العلماء ما يعرف الدليل أو يفوته أو لا يكون هذا الدليل ما يعني بلغه، مثل الصحابة عندما كانوا في غزو ووصلوا إلى سرغ وادي في تبوك أو قريب من تبوك، وبلغهم أن الطاعون وقع في الشام، فهنا شاور عمر رضي الله عنه، ما استبد بالقول دون الصحابة، وأراد أن يستظهر إن كان عند أحد منهم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل نذهب إلى الشام وفيها الطاعون أو نرجع؟ فعامة الصحابة ما كان عندهم دليل لخفاء الدليل، هذا مثال لخفاء الدليل. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متغيبا في حاجة، إما في قضاء حاجة أو غيره، وقت المشورة ما كان موجود، فلما جاء وأخبروه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في أرض قوم فلا تقدموا عليهم، وإذا وقع في أرضكم فلا تخرجوا منها، رواه البخاري. فأخذ عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا خفاء الدليل، واللي عند الدليل نصح للأمة وبين الدليل. أو يقول قد يكون خلاف للذهول عنه، عندهم الدليل ويعرفون، لكن سبحان الله ترى ساعات ابن آدم يصيب ذهول، وبالشيء الذي يتلوه ويعرفه كل يوم وكل ليلة ويتلوه. الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ ذهلوا عن قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لما تلاها أبو بكر رضي الله عنه يقول الراوي من الصحابة يقول فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها أنزلت تو. ذهول، هذا يسمى ذهول، الله أراد سبحانه. وقد يكون لعدم سماعه، ما سمع الدليل، مثل خفاء الدليل، يعني هذا يعتبر تفصيل لخفاء الدليل. وقد يكون لغلط في فهم النص، أحيانا بعضهم يعرف الدليل لكن فهمه له غير صحيح، مثل عدي بن حاتم رضي الله عنه، وحيل النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم خلافا لبقية الصحابة فهم العقال باللغة العرفية اللي عنده، مثل العقال اللي هو زمام البعير أو الناقة، فجعل تحت وساده عقالين أسود وأبيض، وينطر الصبح ويجلب، هذا ما شاف، ما باله العقال الأبيض من العقال الأسود. فقال له، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض ما شفت العقال إنما هو بياض الفجر وسواد الليل. وتمام الآية يدل على هذا المعنى الشرعي وليس اللفظ العرفي، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا تدري اللي علماء أهل السنة وضعوا النص والحديث ومقام الصحابي في مقامه، قالوا والله فهم الحديث بلغة العرفية، لكن الزمخشري معتزلي ويظن أنه من علماء البلاغة، قال قوله إن وسادك العريض كناية عن البلادة والغباء مقام الصحابي مبتدع، العصمة لمجموع الصحابة لا تجتمع أمتي على ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع في تبيين الأفهام لو يعني أخطأ البعض فيها. الحمد لله عامة الصحابة فهموا النص على ما هو عليه. فما بالعكس عدي بن حاتم له مقام مع قومه عندما ارتدوا عن دفع الزكاة، يدل على ذكائه كيف أنه احتال عليهم في أخذ قلائص الإبل حتى خرج بها خارج يعني ديار قومه، ثم ذهب بها إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. تفصيل ذلك المقام ما يتسع لذكر ذلك، لكن المقصود ما هو يا أخوان؟ يعني الواحد يعني يوقر الصحابة وأيضا يضع الخطأ موضعه ولا يتخذ من ذلك ذريعة للسب والثلب، هذه من طريقة خيار الناس ولا طريقة الناصحين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي مسألة ما ذكرناها في أسباب الخلاف، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح، وقد يكون هو مرجوح الاعتراض.
يعني كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ يعني سأل الله عز وجل أن يجعل المدينة يعني حرم كما أن مكة حرم، ومكة من حرمها؟ الله عز وجل، لكن بدعاء إبراهيم عليه السلام، ولكن التحليل والتحريم من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يجعل المدينة حرم، أن يحرم المدينة كما حرم مكة. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، والحديث في هذا المعنى يعني متواتر من رواية 25 صحابي أو أكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام، يعني ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية حرام. فهذه كل الأحاديث متعاضدة على المعنى، يعني روايات متواترة من 25 صحابي. جاء في حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ النغير طائر كان يلعب فيه طفل صغير فمات في يده، عاد الياهل ما يدري مسكين ما قصد إلى إيش، إلى هلاك الطير. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ذيك حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل خشاش الأرض، يعني روحي منك، هذا مو بسكنات مو محلك، ما ظلمناك ولا لا؟ لا، هذا يا أهل وما قصده عذية الطير، مات في يده. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يواسي، شافه زعلان، شوف يراعي خواطر اللي حال والكذا. فقال شوف الطير ماسكن الطير، وشون تقول المدينة حرم؟ يقول ابن القيم لعله هذا طير صيده خارج الحرم وأوتي من داخل الحرم، وتعطل دلالة حديث متواترة من رواية 25 صحابي. وذلك يقول لك من المنهج في يعني طلب العلم والفقه، أنك إذا يعني جمعت مجموع الأدلة من مجموع الأدلة وتعاضدها تدفع الأقوال الضعيفة والمرجوحة فضلا عن الأقوال المبتدعة. هاي طريقة الراسخين في العلم. 25 حديث كلها متعاضدة على معنى تحريم المدينة، وإن كان هناك فروق بين الحرم المكي والحرم المديني لا شك في ذلك. ذلك من أراد النسك لا يدخل مكة حتى يحرم، من أراد الحج والعمرة، وليس ذلك في المدينة في شيء، لكن المدينة فيها حرم، تقعد تتعالم تغند الحديث ولا تعرف المعارض المرجوح من المعارض المساوي أو كذا. فيعني هذا كله في بيان منهجية تلقي العلم وترجيح الأقوال الصحيحة من الأقوال المرجوحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.